بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في القرآن الكريم آيات محكمات بمثابة المفاتيح، كما يقول ربنا وعنده مفاتح الغيب. لو أدركنا محتوى هذه الآيات واستوعبنا دروسها ومناهجها لكان فهمنا للآيات القرآنية أكثر سهولة ويسرا. منها هذه الآية السابعة من سورة آل عمران. كيف؟ من أجل نعرف بعضا من بصائر هذه الآية الكريمة التي أثارت حوارا كثيرا في تفاسير القرآن الكريم، لابد أن أقدم ببعض البصائر. البصيرة الأولى أن الخطاب الإلهي واحد، ولكن المخاطب وهم الناس يختلفون، ليسوا سواء، فبعضهم أفهامهم قوية، معارفهم عالية، وبعضهم من السذج. فكيف الخطاب الواحد يتوجه إلى ناس يختلفون في المستويات؟ من هنا عظمة القرآن ومعجزة آياته وعظيم بلاغته، يكمن كل ذلك في كيفية الحديث مع الكبير والصغير، مع العالم والجاهل، مع من هو راسخ في العلم ومن هو في بدايات العلم، يكون حديثا واحدا وينفع الجميع. الإجابة عن ذلك أن القرآن ظاهرا وباطنا، ظاهره للجميع باطنه للبعض، وهكذا يختلف الناس. فبعض يقرأ الآيات الكريمة يستوعب أبعادها معاريضها آفاق كثيرة من هذه الآية الواحدة. حتى سمعت أن أحدهم استوحى من سورة الكوثر 11 حكما شرعيا. ليس كل الناس سواء، فالذي يفهم الآية يفقه الآية يتبصر بالآية، هذا الإنسان عليه أن يحمل، وهذا الأمر يسمى محكم. ماذا تعني كلمة المحكم؟ المحكم تعني أن شيئا ما لا ثغرة فيه، يعني الجدار المحكم اللي ما بي ثغرات، الكلام المحكم اللي ما بي متشابهات، واضح. ولكن البعض الآخر الآية الكريمة تقرأ عليه فيفهم بعضها ويستوعب بصائر منها، لابد. ولكن بالنسبة إلى سائر أبعاد الآية لا يفهمها، بالنسبة إليه هذا يسمى متشابه. متشابه ماذا تعني هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تعني أن هناك أكثر من معنى، يعني يحتمل هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى. فما هي مسؤولية الإنسان؟ مسؤولية الإنسان أن يستوعب المحكم ويعمل به. بالنسبة إلى المتشابه هناك ثلاث خيارات، اثنان من هذه الخيارات خاطئة وخيار واحد هو صحيح. خيار الأول أن نكفر، أعوذ بالله من الكفر، كل هذه الآية مو من أفضل، هذا أنا ما أفهمه، شنو معنى قولي سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ أكو واحد يقدر يشوف الله؟ أو شنو معنى الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى؟ شنو رب العزة هو جسم حتى يستوي على شيء؟ يكفر. هذا الخيار الأول خاطئ. الخيار الثاني الخاطئ أيضا أن يفسر الآية بهواه وحسب مستواه، وفعلا بعض الحشوية والظاهرية وربما بعض الحنابلة في تاريخنا من المذاهب كانوا يفسرون الآيات تفسيرات حسب أهوائهم. يقول فعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يوم القيامة الناس كلهم يشوفون الله، أعوذ بالله، كيف يشوفون الله؟ القرآن الكريم يقول بالنسبة إلى النبي موسى حينما سأل من الله النظر المباشر، الله قال ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لحظة واحدة الجبل انهار وخر موسى صاعقة. أنت تقدر شمس واحدة من الآيات الإلهية البسيطة، يعني مثل هذه الشمس اللي احنا نشوفها و أرضنا تسمى تدور حول هذه الشمس، أي المنظومة الشمسية حسب تعبير العلماء، مثل هذه الملايين الملايين في هذه الفضوات البعيدة في هذا العمق العظيم. أنت ما تقدر تركز على الشمس، ما تقدر تشوف الجبل كيف ينهار، كيف يشوف الله؟ هذا الخيار الخاطئ. وهذا الخيار يغذيه هو النفس. احنا البشر اللي نشوف الله، اللي نتصور الله، حتى بعض اليهود في التاريخ صوروا الله في واحد شايب لحيته طويلة قاعد على كرسي، وهو لما يتحرك الكرسي يعطي صوت، خرافات. ميول البشر الاستكبارية تدعوه إلى أن يفسر الآية حسب هواه، هذا خيار خاطئ. الخيار الثالث هو أن نؤمن بهذه الكلمة، نؤمن بالمتشابه ونرده إلى المحكم، وهذا هو الخيار الصحيح سنذكره لاحقا إن شاء الله. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني الله أنزل عليك الكتاب، الكتاب ليس من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وآله، الكتاب من الله، والكتاب فيه إنزال، يعني من مقام عال من الرفيق الأعلى إلى عبده ورسوله النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنزل الكتاب، أنزل، أنزل مو بمعنى مسافة، لا، بمعنى أنه الكتاب الذي كان في مقام الألوهية ربنا سبحانه وتعالى جعله في مقام الناس المخلوقين، ومعنى ذلك أنه جعله كيف بحيث الناس يفهموه يتيسر لهم. ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى أم موسى، يوحي إلى النحل، نحل هاي الحشرة، وأوحى ربك إلى النحل. السؤال كيف يوحي إليه؟ يجعل الكلام أو يجعل الوحي أو يجعل خلينا نقول الحقيقة اللي يبينها ربنا بحيث النحل بقدرته يفهم. يوحي إلى نملة، إلى النحلة، إلى الأشجار، إلى النبات، إلى كل شيء، لأنه هو اللي يدبر الأمور. فأنزل بمعنى أنه أنزله من مقام إلى مقام آخر، من مقام الرفيق الأعلى إلى مقام الناس. البشر المحدود قدراتهم الفكرية، أنزل الكتاب، ومعنى الكتاب هنا كل الكتاب، ولذلك التعبير جاء بأنزل ولم يقل نزل، لأن نزل يعني قسم، أنزل يعني كل الكتاب، الكتاب كله نزل مرة واحدة ليلة القدر، نزل الكتاب على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجملته بكل كلماته. ولكن الكتاب عظيم وخطابه للجميع، وبعض الناس لا يستوعبون كل الكتاب، لذلك ربنا قال منه آيات محكمات. آيات محكمات، محكم يعني كل إنسان يقرأ هذه الآية يفهمه، يفهم معناها، ولا يداخل هذا الفهم شك ولا ريب وفي ثغره، محكم. لكن ربنا يقول هن أم الكتاب، الأم يعني الشيء أو الشخص الذي يرجع إليه من أم يأمه، قصد يقصد يعني أم الكتاب كلما تشابه علينا كلام من كلمات الرب أرجعناه إلى أم الكتاب. ما هو أم الكتاب؟ المحكمات. ومن هنا قال الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام، المتشابه يرد إلى المحكم. يعني شنو؟ يعني شيء متشابه نجيبه إلى المحكم. افترض تروح إلى طبيب، الطبيب يقول لك وصفة طبية، تقرأ الوصفة ما تفهمها، شو تسوي؟ إما ترجع للطبيب نفسه وتستفسر من عنده، أو تروح إلى الصيدلاني وتستفسر من عنده، أو تروح إلى فد واحد خبير. يعني الإنسان عادة يرجع المتشابه إلى المحكم، إلى الشيء الذي لا تشابه فيه، فهذا معناه رد، ولعل هذا هو معنى أم الكتاب. ثم يقول ربنا وأخر متشابهات، بعض الآيات متشابهة. عد منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما أعتقد كل كلمات القرآن بالنسبة للنبي كانت محكمات، كذلك الأئمة. ولكن بالنسبة إلينا نحن البشر الذين لا نتصل بالوحي بصورة مباشرة، هناك كلمات القرآن متشابهة لا وضوح فيها، لا نعرفها بأبعادها، فماذا نفعل؟ هذه الكلمات نردها إلى من يعرف. كيف نردها؟ أول شيء القرآن يبين لنا ألا نفسرها حسب ميولنا، حسب الزيغ الذي في قلوبنا. يعني الإنسان عادة يزعم شيء ثم يفتش هنا هناك عما يدل على هذا الشيء اللي يزعمه. يعني مثلا يزعم هذا أكو واحد الآن موجود على الأرض، موجود ويكتب، يقول الأرض مو كروية، الأرض مسطحة، ويكفر بكروية الأرض. ثم يروح يدور على فد كلمة هنا كلمة هناك آية مباركة ويستدل بها. يعني الإنسان الذي له ميل معين، يعني له خط معين، فكر معين، يفتش في القرآن، يفتش في الروايات، يفتش في كلمات العلماء ما يدعم فكرته، وهذا طبعا خطأ. الإنسان الذي يريد أن يفهم الحقيقة يجب أن يطهر قلبه من كل الميول، ينظر إلى الحقائق وإلى آيات الحقائق نظرة بريئة، مو نظرة معقدة ومصبوغة بأفكار مسبقة. ربنا يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. زيغ يعني انحراف، ربنا يقول انظروا إلى هذه الدقائق واللطائف في الآيات القرآنية. ربنا يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني عند ميل معين إلى جهة معينة، فيتبعون ما تشابه منه. لا يقول مثلا يفسرون ما تشابه منه، لا، يتبعون. يتبعون يعني شنو؟ يعني يفسر الآية الغير واضحة، يفسرها بميله وهواه وثم يتبعه. هذا الآن أكو في المسلمين مذاهب، هناك مذاهب كثيرة، جبرية، معتزلة، أشاعرة، ظاهرية، حشوية، لا أدرية، مذاهب كثيرة في تاريخنا منذ حسن البصري وإلى اليوم، وربما قبل حسن البصري أيضا. قسم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عندهم أفكار معينة، كان يقرون كتاب التوراة ويفسرون الآيات حسب كلمات التوراة. هذه في الحقيقة ميولهم، ميلة، وهو يروح وراء هذا الميل ويتبع هذا الميل. لماذا هذا الاختلاف العظيم في التاريخ الإسلامي؟ الاختلاف العظيم في المبادئ، في المعتقدات، في النظريات، لأن الكثير من الناس يتبعون ما تشابه من الآيات القرآنية. ولذلك ربنا نهانا من ذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ يعني انحراف من الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه. ليش يتبع؟ ابتغاء الفتنة. ابتغاء الفتنة شنو؟ هناك تفسيران. التفسير الأول، كثير من هؤلاء الذين يبدعون مذاهب من قبل أنفسهم وبسبب وساوس الشيطان إليهم، هؤلاء يريدون أن يحصلوا على ناس يتبعوهم، يضلوا الناس، وهذا من أعقد الأمور. لأن كثير من الناس حينما يفشلون في تأمين مصالحهم أو في وصول إلى أهدافهم في القدرة، في السيطرة، يبدع مذهب وبعدين يفتش في هاي الآية وذيك الآية كلمات متشابهة ويدعم بها مذهبه. هذا معنى الفتنة. المعنى الأعم من الفتنة كل ما يفتن الناس عن الحق، يعني يبعد الناس عن الحق، يعني ابتعاد الشهوات أيضا جزء من الفتنة. فالواحد عنده فكرة أنه مثلا المرأة يمكن تصير إمام جماعة، يصير قائد، ولي الفقير، المرأة تصير، فيفتش هنا في آية وهناك في رواية وهناك في كلمة تاريخية ويجمعها ويألف منها دليل على أفكاره. هاي الأفكار هي فتنة، هي ضلالة. ابتغاء الفتنة، يبحث عن الفتنة، وابتغاء تأويله، محاولة لتأويل الآية. كلمة التأويل أكثر من معنى ممكن نفسر بها كلمة التأويل. التأويل بمعنى الأول، الأول يعني العودة. التأويل بمعنى أننا قد نريد أن نعيد الآية الواحدة إلى آية أخرى، هذا التأويل، وهذا ليس من التأويل الباطل، إنما هو رد المتشابه إلى المحكم. أما التأويل الباطل فهو محاولة تفسير كلمة من قبل النفس، يعني من قبل هواه ومن قبل رؤيته الخاصة، هذا التأويل. هناك معنى آخر لكلمة التأويل هو التطبيق، يعني محاولة تطبيق الآية على فكرة معينة، على واقع معين، كما يقول ربنا يوم يأتي تأويله، يعني تطبيقه، تطبيق الفكر على الواقع الخارجي حسب تعبير مصداق، يفتش عن مصداق هذه الآية. المصادق مثلا معاوية طلب من سمرة بن جندب أن يأول آية قرآنية في علي عليه الصلاة والسلام. فشنو فتش فتى قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو في الآخرة أشد وأرد الخصام. يعني آية فسرها بعلي، وفسر آية أخرى بابن ملجم: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. طبعا أخذ ثمن نصف مليون درهم، أخذ ثمن هذا التأويل. هذا التأويل بحث عن المصادر، وهذا التأويل من أخطر ما يكون. وأنا ذكرت في بدايات هذه السورة الكريمة أنه نحن لا يجوز لنا أن نطبق الآيات القرآنية إلا الآيات المحكمة، الآيات المتشابهة لا يجوز لنا أن نطبقه على الحقائق التي لا نعرفها. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. التأويل من يعرفه؟ رب العزة. ومن هو بعد رب العزة الذي يستوحي علمه من الله، يستنير بالله؟ من هو الذي يستنير بالله؟ الراسخ في العلم. من هو الراسخ في العلم؟ شوفوا إخواني، العلم درجات به. درجة من العلم درجة عادية، يعني الآن أنت تجي تشوف البيت أمامك، علمك بأن هذا بيت لا بأس. بس ممكن واحد آخر يجي يشوف البيت، يشوف هندسة البيت، يقول هذا البيت خوش مهندس كان عنده. يشوف البيت يقول هذا البيت خوش ناس قاعدين بيه. قال: منين افتهمت خوش ناس؟ يقول: شوف كل النوافذ ساديها، ما يحاولون أن يتصصوا من خلال النوافذ على الجيران. يقول: هذا البيت الناس اللي قاعدين ما عندهم أطفال. يقول: مين تدري؟ يقول: لأنه ما أسمع صوت الأطفال. يعني نفس النظرة، هذا يباوع هذا يباوع، أحدهما يتعمق ومن ثم يصير عنده رسوخ في العلم. رسوخ يعني شنو؟ يعني مثل ما أنت تخدع قدمك على الأرض بقوة بحيث أن قدمك يثبت في الأرض، هذا رسوخ. بعض الناس لا، علمه علم سطحي مو علم راسخ. اللي عنده علم راسخ يفهم التأويل. ليش؟ لأنه يفهم أبعاد الكلمات. مثلا فيما يتصل بالمعارف العليا، معرفة الرب سبحانه وتعالى، الراسخ في العلم يقول: ربنا ليس له مكان معين، زمان معين، حد معين، لأنه هو اللي خلق الزمان وخلق المكان وخلق الحدود. فهذا راسخ في العلم. فإذا مر بآية تقول بأنه إلى ربها ناظرة، يقول: هذا لا يعني أنه ينظر نظر العين، ناظر بمعنى انتظار رحمة الله. حينما يمر بآية كريمة يقول: الرحمن على العرش استوى، يقول: معنى العرش هنا القوة السيطرة، وليس معنى السرير اللي واحد يقعد عليه. ليش؟ يعني عند الرسوخ في العلم، لأن معرفته بالله معرفة راسخة، فيؤول الآيات التي فيها تشابه بهذه الآيات التي لا تشابه فيها، كقوله سبحانه وتعالى: أن ليس كمثله شيء، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم يتميزون بأمرين أساسيين. الأمر الأول التسليم. قلنا بأن هناك خيارات ثلاثة، الخيار الأول رد المتشابه، وهذا غلط. لذلك ترى الراسخين في العلم أول شيء يسلم، يقولون ماذا يقولون؟ آمنا به، كل من عند ربنا. يعني المحكم والمتشابه من عند الله. المتشابه اليوم ما نعرفه، لكن حاول أن نتعرف عليه برده إلى المحكم حتى نعرفه. هذا واحد. الشيء الثاني وما يتذكر إلا أولو الألباب. يبدو من هذه الكلمة أن هذه صفة من صفات الراسخين في العلم، وهو عندهم لب، عندهم جوهر، عندهم معنى، لا ينظرون إلى الظاهر، يتعمقون في المسائل، وهم أولو الألباب وهؤلاء يتذكرون. كلمة يتذكر بمعنى أن هؤلاء يستفيدون من عقولهم، يستفيدون من وجدانهم، يستفيدون من ما أودعه الله في وجدانهم من الفطرة السليمة، يتذكرون، وهؤلاء هم أولو الألباب. لذلك نحن حينما نواجه آية متشابهة، وما أكثرها، كل آية فيها محكم فيها متشابه، لما نواجه المتشابه لا نردها، نؤمن بها ونبحث عن كيفية ردها إلى المحكمات حتى نستوعبها، وذلك بتحكيم عقولنا وأيضا بالاستفادة من محكمات الآيات الكريمة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.